إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هل تخيلتم معي ذات يوم، أسأل الله أن لا يكتبها على أحد، سفينة قد غرقت، تحطمت هذه السفينة في عرض البحر، وجثث وأشلاء متناثرة يمينا ويسارا، إلا أن واحدا من هؤلاء الركاب وجد طوق نجاة فتمسك به فنجى بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان ما نجاه الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن إلا لما تمسك بطوق النجاة. هذا حريق شب في بيت، وهناك أم من الأمهات محبوسة داخل بيت، داخل غرفة من هذا البيت، وهي تنتظر في هذه اللحظة طوق نجاة يخرجها من هذه النيران. حتى جاءت المطافي وبدأت تطفئ هذه النيران قبل أن تصل إلى هذه المرأة، عربية المطافي طوق النجاة لهذه المرأة. لا يركب الواحد منا أبدا طائرة من الطائرات إلا وبمجرد إقلاع هذه الطائرة تبدأ مضيفات الطائرة في ذكر تعليمات الأمان، في حالة وجود ضغط هواء جديد والإنسان مش قادر يتنفس، فطوق النجاة في هذه اللحظة كمامات الأكسجين ستنزل عليك. في حالة إن السفينة بتمر فوق البحار، لو حدث حادث والسفينة بدأت تنزل في البحر، أطواق النجاة وسترة النجاة وكيفية ارتداء سترة النجاة تحت المقعد. هؤلاء يريدون النجاح، فوضعوا لك كل أسباب النجاة دنيويا. أما إذا فكر الإنسان منا في طوق نجاة ينجو به في الآخرة، فإن من أعظم أطواق النجاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في هذه الحياة غرقى حقيقة بسبب الشياطين والنفس الأمارة بالسوء والأصحاب الذين يدلون الإنسان على الشر في الدنيا، مع الطبع والهوى الذي ركب في شخص الإنسان. ولا نجاة لنا ولا نجاة للبشرية عامة إلا بتمسكها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذا الأمر وقال أن نجاة الناس في تمسكها بالسنة، فقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش ودواب الأرض يقتحمون فيها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار. رواه البخاري. والمعنى جعل الله سبحانه وتعالى نارا في الآخرة لمن عصاه، ولكن هذه النار لا يراها الناس على حقيقتها، لأن هذه النار من حولها غلاف، هذا الغلاف هو الشهوات، حفت النار بالشهوات، فالإنسان لا يرى من خلال النار إلا الشهوة فقط، لا يرى ما وراء هذا الغلاف أو هذا الغطاء، لا يرى أن وراءه النار. فأخذ الناس يقتحمون في النار، قال صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجزكم عن النار، أنا اللي بحاول أخرجكم عن النار، أبعدكم عن النار. وقال لنا صلى الله عليه وسلم في حديثه: مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو بعينه صلى الله عليه وسلم. علم صلى الله عليه وسلم من هو العدو لنا، ما هي أسباب هلاكنا، يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم. مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى الجيش بعينه. عارف النبي بيضرب مثال بإيه؟ بعسكري حرس الحدود اللي واقف على ثغر من ثغور المسلمين. تخيل معي الآن قلعة قايتباي كانت ثغر من ثغور المسلمين، لازم مكان عالي مرتفع في اسكندرية علشان حد يراقب البحر، اي سفن للاعداء جاية من بعيد يشوفها ويبدأ يبلغ القادة في عدو جاي من بعيد. قال صلى الله عليه وسلم: كمثل رجل رأى الجيش بعينه فنادى على قومه: يا قوم انني انا النذير العريان. وسمي النذير بالعريان لانه قديما كان الرجل اذا رأى العدو خلع ثيابه واخذ يشير بها، وهذا دلالة على شدة الخطر المداهم للناس. فقال صلى الله عليه وسلم: كمثل رجل رأى الجيش العدو بعينه فقال: يا قوم يا قوم اني انا النذير العريان وانني رأيت الجيش بعيني. قال صلى الله عليه وسلم: فاطاعه قوم، نسمع كلامه، فادلجوا على مهلهم، خرجوا بالليل على مهلهم لموا كل ما يملكون وخرجوا من هذه الاماكن قبل ان يجتاحها العدو. ولم يسمع كلامه قوم فصبحهم الجيش فهزمهم، فذلك مثل من اطاعني ومثل من عصاني. وقال لنا صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. النبي يقول لنا ان اتباع السنة شيء ابيض، هداية لا ضلال فيه. وكلما كان الانسان منا اعلم بسنة رسول الله وادرى بها واكثر قراءة فيها كان هذا يرجى له الفلاح والتوفيق في الدنيا والاخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. تركت فيكم هذه السنة التي لا ضلال لمن تمسك بها، لا ضلال لمن تعلم علومها، لا ضلال لمن تمسك وعمل بما فيها، لا ضلال عليه ابدا. تركتكم على البيضاء، وضح النبي لنا كل شيء في هذه الحياة، الحلال والحرام، الصح والغلط، الحق والباطل. وهذا لا يعرف أبدا إلا من خلال سنته صلى الله عليه وسلم. لذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. لو أطعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تديتم، لو وصلتم إلى بر النجاة. ومتى تركتم هذه السنة هلكتم وضعتم وضللتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم، الحياة اللي احنا عايشينها الآن، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كل فرقة وكل جماعة وكل مجموعة من الناس تدعي انها الحق، ويقف الانسان. والله يا اخوانا ده حال كتير من الشباب في زماننا، ده هو واقف في حين متردد، امشي مع دول ولا مع دول ولا مع دول، دول بيقولوا الدين ودول بيقولوا الدين ودول بيقولوا الدين ودول بيقولوا الدين. أمشي فين؟ وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلاف، ووضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق كافتراقها هذا وأشد، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب يا رسول الله، هذه النار نار الاختلاف دي، ما النجاة فيها؟ كيف أنجو؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، عليه الصلاة والسلام، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، أي من اتبعت موسى عليه الصلاة والسلام. وافترقت النصارى على 72 فرقة، فرقت اليهود على 70 فرقة، وفرقت النصارى على 71 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، من اتبعت أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله وليس بإله. وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الطريقة والمنهج اللي عايش عليها أنا والصحابة في هذا الزمان هي دي طريقة النجاة، وده المعنى اللي لازم يوصل لنا جميعا. لا نجاة لنا أبدا 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 إلا بطاعته صلى الله عليه وسلم. وكلما تخلفت الأمة عن هذا النبع الصافي، عن مشكات النبوة، عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كانت الأزمات والمحن والشدائد والفتن، كلما يكون الإنسان بينا بعيد عن سنة النبي، حياته دايما هيبقى فيها شقاء وتعب. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى للصحابة أمر واحد وقال لهم يوم غزوة أحد، قال صلى الله عليه وسلم 50 رجلا من الصحابة لما وضعهم صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة، وقال: لا تبرحوا مكانكم. النبي كان يخشى ان المشركين يلتفوا من حوله فيصيبوا ظهر الجيش، فالنبي عايز يأمن ظهره. فازاي يأمن ظهر الجيش؟ وضع 50 رامي على جبل الرماة مكان عالي، بحيث لو المشركين التفوا علشان يصيبوا ظهر النبي، الرماة موجودين. بعدها لما من الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح في يوم أحد، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم قتلا شديدا، أي مشركي مكة، هؤلاء الرماة خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 50 قرر 40 رجلا منهم أن ينزلوا لجمع الغنائم. خلاص المشركين هربوا والغنائم قدامنا، ننزل ناخد نصيبنا من الغنائم. فقال لهم أميرهم عبد الله بن جبير: يا قوم، ألم تعلموا ما قال لكم رسولكم ونبيكم؟ لا تبرحوا مكانكم، ما تسيبوش المكان ده، لا تبرحوا مكانكم. ألم تسمعوا رسولكم يقول صلى الله عليه وسلم: لو رأيتم طيرا نزلت من السماء فتخطفتنا لا تبرحوا مكانكم؟ ألم تسمعوا رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: ولو رأيتمونا نجمع الغنائم لا تبرحوا مكانكم؟ فتركوا كلام رسول الله وتركوا أمر رسول الله، وينزل 40 رامي من 50 ويأخذوا بعضا من الغنائم، ويلتف خالد بن الوليد من حول الجيش ما خافه رسول الله علينا، ويقتل 10 اللي كانوا على رأس الجبل، ثم يصيب ظهر الجيش فيقتل 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا وحسب، بل ويصاب رسول الله في هذا الوقت إصابات ما أصيبها رسول الله قبل هذا ولا بعد هذا، ويهزم الجيش. لم تتوقف المحنة على هزيمة أحد، لما اهتز الجيش الإسلامي وصرته أمام العرب كلها، بدأ الغدر يصيب الجيش بعد أحد مباشرة، مأساة الرجيح اللي مات فيها 12 من حملة كتاب الله، بعدها مباشرة مأساة بئر معونة اللي مات فيها 70 صحابي يوم أن غدر المشركون بهم وقتلوهم، ما هو الجيش اتهز وخسر. بعدها مباشرة تجرأ يهود بن نضير على رسول الله وحاولوا قتله. كل هذه توابع كانت لغزوة أحد، كل هذه التوابع كانت بسبب واحد بس، أن الأمة في هذا الوقت تخلفت عن أمر واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت النتيجة كل هذا القتل الذي أصاب الصحابة في هذا الوقت. وكان في الجيش رسول الله والعشر المبشرون بالجنة، ولكن قانون الله واضح، قانون الله واضح، التخلف عن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاك وضياع وتشتت. وإحنا كم أصابنا من محن بسبب إن إحنا تخلفنا عن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة أصابها الذل والصغار عشان شيء واحد بس، يوم أن تخلفت الأمة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقوالها وفي أفعالها وفي منهجها، كانت النتيجة ضرب الذل والصغار على هذه الأمة. اسمع لهذا الحديث اللي بيوضح لنا اللي حصل في أحد حصل ليه. قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ذل وصغار على الأمة وعلى الأفراد يوم أن تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمة النهاردة لما خالفت أمر رسول الله في شأن تزويج الشباب المساكين اللي الشهوات والحرام مصيبة تحيط بهم من كل مكان، وبدأ النهاردة سلو البلد عندنا يقدم على هدي رسول الله. النهاردة سلو البلد ان البنت تخش بتلات غسالات، وسلو البلد ان البنت تخش بتلات تلاجات، وسلو البلد ان البنت يخش لها مش عارف ايه وايه 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 وايه. سلو البلد، سلو البلد ان الولد يدفع مهر 100,000 جنيه، سلو البلد ان الولد يدفع شبكة 30,000-40,000 جنيه، وسلو البلد صواني الفستق والجوز واللوز اللي تروح لام العريس ليوم الصباحية. سلو البلد. ايه اللي حصل؟ حمل الشاب ما لا يطيق، ما لا يطيق، فكره ابو الزوجة وام الزوجة، وبدأت المشاكل من بعد البنت ما توجهت الى بيتي. بدأت المشاكل يقول لها طلاق ثلاثة ما تروحي لابوك، من كمية الغل اللي حمل في صدره بسبب سلو البلد. بعد ذلك الاب والام، ابو البنت وام البنت الذين استدانوا علشان سلو البلد، الاب في السجن والام الان بتلف على الجمعيات علشان تسد الديون، لان هي كفيلة للزوج، كفيلة لزوجها، هي الضامن وهتتحبس هي كمان. اصل سلو البلد اللي خلفنا بيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ابرك النكاح ايسره، ابرك النكاح ايسره، اكثر الزوجات بركة او الزيجات بركة اللي تكون مبنية على التخفيف والتيسير. لما خلفنا الهدي هنا ما كانتش المسألة متعلقة بس بقضية ان اب وام سجلوا، وده واقع وانتوا عارفين الواقع، ان اب عايش حاطط وشه في الارض علشان كل شوية بتاع السجاجيد اللي على راس الشارع عايز فلوس وانا حاطط وشه في الارض. لم تتوقف الامر القضية عند هذه الجزئية ابدا، بل عندنا في مصر 12 مليون شاب وفتاة وصلوا 30 سنة وما تزوجوش. ما توقفش المسألة عند هذا الحد، بل بدأ هذا الولد لما ركب فيه من شهوة يبحث عن تفريغ شهوته في الحرام. وصلنا لجزئية وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. أدي جزئية من الجزئيات اللي الأمة الآن يعني نار بتأكل في جسد الأمة. 20 سنة على المنابر، أكتر مشاكل بتيجي من الشباب الشاب عايز يتزوج ومش قادر. الحلال صعب، الحرام سهل جدا. الشاب مسكين يقع في الحرام ويجي بعد كده حياته تلغص ويشتكي للشيخ انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. جعل الذل والصغار على من خالف امري، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم اعطى لنا اوامر، اعطى لنا اوامر. لما ياتي اب يقول لي بنتي 4 ايام مش موجوده، مش لاقينها، فين البنت؟ البنت تقدم لها زميلها في الجامعه، مش من مستواها الاجتماعي ولا المادي، البنت هربت مع الولد خلاص خلاص. ولو نزلت القرى والارياف تعرفوا هذا الامر ماشي ازاي. هذه الكوارث اللي بتحل على الام بسبب ايه؟ وجعل الذل والصغار على من خلف امري. حبيبنا صلى الله عليه وسلم وضع لنا الهدي الكامل اللي فيه راحة وسعادة لينا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم وضع لينا المنهج اللي نعيش بيه. اذا عشنا بيه احنا بنرتاح، اذا عشنا بيه حياتنا هتكون سعيدة. تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك، لا يحيد عن هذه المحجة البيضاء الا انسان يطلب سبيل الهلاك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاط في البيوت، في الجامعات، في الدروس، نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، بل نهى عن ذلك داخل دور العبادة، نهى عن الاختلاط الزائد بين الأولاد والبنات. ماذا جنت الأمة من وراء هذا الاختلاط إلا إن أصبح الإله في هذا الزمان شهوات. شهوات زادت في المجتمعات، حالات الفواحش زادت بكثرة في المجتمعات، بل لا يكاد يمر عليك يوم من الايام غير لما تسمع فلان وفلانة، عافاني الله واياكم. ليه؟ جعل الذل والصغار على من خالف امري، جعل الذل والصغار على من خالف امري. انسان يستدين مال بالربا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمه الله في كتابه، وربنا يقول لنا فأذنوا بحرب، وهو متجرئ ويجيب ربا عادي خالص، ايه المشكلة في قرض ربوي؟ وبعد ذلك يستدين ويضيع ويتحبس، ويتحبس. معرض السيارات هنا في المنصورة من أكبر معارض السيارات. لما تخش سجن المنصورة العمومي، سجن المنصورة العمومي، علشان لو تشوف حال الدين تطلعها، تلاقي عنبر كامل باسم هذا المعرض. لشباب كتير عايز يبدأ حياته يروح يشتري تاكس بالربا ما يقدرش يسد، يتحبس ويلقى في السجن، وبيوت تهدم وبيوت بتضيع. ليه؟ وجعل الذل والصغار على من خالف امري، وجعل الذل والصغار على من خالف امري. دور دايما في حياتنا عن مشكلاتنا، هتلاقي دايما المشكله منبعها الاساسي ان في عندنا جزء من الدين مش موجود، جزء من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وضعناه خلف الظهور. فكانت النتيجه، كانت النتيجة ان الانسان بيصيبه ذل وصغار في هذا الموسم بالذات. ليه؟ خالفنا امر النبي في الجزئية دي، وهو صلى الله عليه وسلم علمنا ان الهداية والتوفيق والسعادة والسداد في الدنيا والاخرة موجودة مع النبي صلى الله عليه وسلم. احبابنا الكرام، يقول ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا ذات يوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم خط وجهل عن يمينه وشماله خطوط، قال على كل خط منها شيطان يدعو إليها. فهذا السبيل، الطريق ده اللي بيوصل للجنة، فهذا السبيل هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق ده هو طريق النبي اللي آخر الجنة. السبل الثانية على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. في اليوم اللي الانسان فيه بيضع سنة النبي وراء ظهره، بنلاقي مباشرة مش في طريق تاني، الطريق والعياذ بالله اللي مليان سبل عليها شياطين يدعون اليها. ضع هذا الانسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة اللي بتطلع علينا دعوات من وقت لاخر، بهدم السنة، بحرق كتب التراث، كتب التفسير وكتب الحديث وكتب السنة. هذه الدعوات التخريبية الإرهابية، ده الإرهاب اللي مفترض أصلا أنه يواجه. الدعوات اللي بتدعو دايما إلى حرق صحيح البخاري وحرق صحيح مسلم وحرق مثل هذه الكتب، أن لنا أن نفهم ديننا من غير سنة، أن لنا أن نفهم كتاب ربنا من غير سنة. الله لما أنزل إلينا الكتاب قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى، أي السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم. ربنا جعل للنبي صلى الله عليه وسلم سنة علشان يتضح لينا من خلال السنة دي نفهم القرآن، نقدر على فهم القرآن. لا يستطيع الإنسان منا فهم القرآن من خلال من غير سنة. وأضرب لكم على ذلك مثالا، الله سبحانه وتعالى في كتابه قال لنا: أقيموا الصلاة. كيف أقيم الصلاة؟ يأتي لي أحد الآن من القرآن، فليأتي أحد منكم الآن في القرآن يقول لي من خلال القرآن أن الظهر 4 ركعات في القرآن. كان ده موجود في القرآن؟ ليس في القرآن. من أين فهمناه؟ من السنة. فليأتيني أحد الآن بآية من كتاب الله تقول إن الإنسان وهو راكع يقول سبحان ربي العظيم. في آية في القرآن كده؟ من أين أتينا بقول سبحان ربي العظيم في الركوع؟ فليأتيني أحد الآن إن صلاة الظهر والعصر يصر فيها، والمغرب والعشاء والفجر يجهر فيها بالقراءة. في القرآن؟ في القرآن؟ مش في القرآن. أما فين؟ في السنة. طيب، فليأتيني أحد منكم الآن أن نصاب الزكاة 85 جرام من الذهب، والزكاة فيها 1/4. أنا بتكلم على فرائض الإسلام. الفرائض دي في القرآن؟ ربنا قال وآتوا الزكاة، إنما التفصيل آتوا الزكاة فين؟ طب ربنا عز وجل قال في كتابه: وليتطوفوا بالبيت العتيق. الحج ركن من أركان الإسلام. حد يقول لي إن الطواف في القرآن 7 أشواط. طب حد يقول لي في القرآن كلام عن الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. طب حد يقول لي إن السعي أو الطواف بين الصفا والمروة أو السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط؟ حد يجيب لي حاجة كده من القرآن؟ واجب من واجبات الحج رمي الجمار في أيام التشريق. حد يقول لي إن إحنا بنرمي 4 أيام، أول يوم 7 حصيات في جمرة العقبة الكبرى بس، وتاني وتالت ورابع أيام العيد بنرمي 21 حصاة في كل حوض من أحواض جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى، في كل واحدة منها 7 حصيات. حد يقول لي إن الطواف في طواف قدوم وفي طواف إفاضة وفي طواف وداع؟ حد يجيب لي ده من القرآن؟ الكلام ده موجود في القرآن؟ ربنا أمرك بإقامة الحج وأتموا الحج والعمرة لله، إنما فين الأحكام؟ اللي يطلع علينا في التلفزيون ويقول أنا أدعو لحرق كتب التراث. قابلت هذا الإنسان في مدينة الإنتاج الإعلامي وسألته هذا السؤال، قلت له أنا متفق معاك إن إحنا واجب علينا إن إحنا نحرق كتب التراث، الفقه والتفسير والحديث وكل هذه الكتب، أنا متفق معاك الآن، بس أنا كنت أطلب منك طلب واحد بس، أنا طالع أحج، قل لي أحج إزاي. والله ما استطاع أن يتكلم كلمة، سكت. قلت له طيب أنا حرقت كتب التفسير وكتب الحديث وكتب التراث، حرقت كل كتب التراث زي ما أنت قلت، يوم من النهاردة أنا أحرق كتب التراث، قرآن وسنة وحديث وتفسير ولغة، كل الكتب دي أنا خلاص حرقتها وولعت فيها. أنا بقى كمسلم عايز أعرف ديني، أعرف ديني منين؟ قال لي من القرآن. قلت له طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تناجشوا، يعني إيه؟ أنا ما عنديش كتب حديث مشروحة، ما عنديش كتب لغة، لأن كتب التراث احنا ولعنا فيها خلاص، خلاص احنا ولعنا فيها، يعني إيه لا تناجشوا؟ سكت. قلت له عشان أفهمك إن هذه الدعوات لحرق السنة هي تهدف في النهاية، وده المعنى اللي لازم يوصل لنا جميعا، الدعوات اللي بتهدف لحرق التراث، الدعوات اللي بتهدف لحرق السنة، الدعوات اللي بتدعو لترك البخاري ومسلم والسنن، كتب السنن، كتب اللي جمعت حديث النبي، هي في حقيقتها دعوة إلى هدم هذا الدين. وختمت سؤالي له أو كلامي معاه بسؤال واحد بس، قلت له إن أنا حرقت كتب التراث لأنني لا أثق في من نقل هذا التراث، وإنت بكلامك بتقول إن أنا لا أؤمن بكتب التراث اللي اتكتبت في 14 قرن. قلت له جميل جدا، على مدار 14 قرن أنا لا أؤمن بهذه الكتب، ولا أؤمن أصلا بمن نقل لنا هذه الكتب، أنا متفق معك، وعشان كده أنا هروح أولع في مكتبتي النهاردة. بس السؤال، أنا لما أمنت معك بالفكرة دي وقع في قلبي فكرة تانية عايزك تجاوب لي عليها. قال لي إيه هي؟ قلت له الذي نقل لنا هذا التراث الصحابة والتابعين وأتباعهم اللي نقلوا لنا التراث ده، هم اللي نقلوا لنا كلام ربنا. زي ما هحرق ده، قال اسكت. قلت له لا هكمل. قال لا اسكت. قلت له عرفت الدعوة اللي انت بتدعو اليها بتوصل فين؟ الدعوة دي دعوة الحادية اصلا. يوم ما انا اقول ان اللي حمل لنا التراث انا لا اثق فيه، اللي حمل ليك السنة هو اللي حمل ليك القرآن، خلاص لا نثق في هذا، اذا لا نثق في القرآن، اذا هدم هذا الدين. وتذكرت وقتها موقف ذكره لنا اهل التاريخ، رواه الخطيب البغدادي في تاريخه من طريق داود، طريق ابي داود السجستاني رحمه الله صاحب كتاب سنن ابي داود احد الكتب المعتمدة الستة عندنا في الحديث، بيقول لما جاء الرشيد هارون الرشيد رحمه الله، لما جاء هارون الرشيد بشاكل رأس الزنادقة، ده واحد من الزنادقة اللي كانت له دعوة شبيهة بمثل هذه الدعوات اللي بتدعونا لحرق السنة، قال له لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض، يعني الطعن في الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ليه دايما بتقولوا لناس لا نثق في من نقل لنا هذا التراث؟ فقال له كلمة واحدة، هذا الزنديق قال لهارون الرشيد كلمة واحدة، قال إننا نريد أن نطعن في الناقلة، فإذا أبطلنا الناقلة أوشك أن نبطل المنقول. فهمتوا اللعبة؟ إن إحنا نريد أن نبطل الناقلة اللي نقلوا لنا الدين، إحنا لا نعترف بالبخاري ولا نعترف بمسلم ولا نعترف بأحمد، ودول كانوا شوية سفلة، بيقول كده الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة دول كانوا شوية سفلة تجار دم، قال هذا الكلام، خلاص أنا لا أثق في هؤلاء وهم من نقلوا لنا السنة. مين اللي نقل لك القرآن؟ هم اللي نقلوا لنا القرآن، خلاص أنا مش هؤمن بالقرآن. حد ساعتها من خلال المقدمة اللي هو قالها يعترض على النتيجة، إن كما أنني لا أثق في السنة أنا لن أثق في القرآن. أنا طب والقرآن ده اللي قال لي إن كان في أنبياء، أنا لا أؤمن بالأنبياء، هذا القرآن ده اللي قال لي إن في إله ويعبد هذا الإله، أنا لا أؤمن بهذا الإله. عرفتوا ليه الدعوات اللي طالعة الآن لحرق السنة وحرق البخاري ومسلم، هذه دعوات أصلا دعوات إلحادية، دعوات أصلا تدعو لهدم الدين أساسا. شفتوا المقدمات بتنتهي بنا لنتائج، بس خلصت القضية. لذا قال ابن أبي حاتم رحمه الله إذا رأيت الرجل يطعن في الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فاعلم أنه زنديق. ليه؟ اللي كل شوية يخبط في البخاري ويخبط في مسلم ويخبط في العلماء ويخبط في الأئمة الأربعة ويخبط في العلماء، اعلم أنه زنديق. فسألوا ليه زنديق؟ قال لأن القرآن والسنة إنما وصل إلينا من طريقهم، فمن طعن فيهم فإنما أرد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال إمام شمس الدين، الإمام شمس العلماء، الإمام الصرخسي رحمه الله، إمام كبير جدا من أئمة الفقه الحنفي، كان يقول إذا رأيت الرجل يطعن في سلف هذه الأمة فاعلم أن هذا الرجل إنما أراد الشريعة. الرجل ده عايز الشريعة، الشريعة كلها، مين اللي نقلها لينا؟
هم دول. طب لما الدول يطعن فيهم يبقى شريحتك لا قيمة لها. هذه الدعوات اللي بتنال من السنة فضل ان ترك السنة في حياتنا ضلال. هذه الدعوات اصلا تدعو دعوة واحدة، اهدم الدين في نفوس الناس. فهمتم ليه بيمكن لهؤلاء؟ لان هؤلاء لا يريدون دينا لهذا البلد، لان هؤلاء لا يريدون شرعا لهذا البلد، لان هؤلاء ينتفعون من وراء نشر الاباحية والفساد في هذا البلد. واللي بيقف دايما في وجه الاباحية والفساد في البلد ده هو الدين. شيل الدين علشان نفسد في الارض براحتنا. على فكرة اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس، بس هي دي سنة النبي بالنسبة لنا، دي حياة. سنة النبي بالنسبة لنا حياة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتب السنن بالنسبة لنا دينا، دينا الموروث اللي احنا ورثناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا نحن في حاجة الى تمسكنا بهذه السنة. اقول لك اعظم من كده، بل اسمع معي قد ايه احنا محتاجين للسنة مع القرآن. سامحوني معلش، حكم اكل الكبدة الاسكندراني واجب من الواجبات، حلال حلال من خلال القرآن. اكل الكبدة حرام صح؟ ايه الدليل؟ حرمت عليكم الميتة والايه؟ الكبد الدم. الكبدة الاسكندراني حرام على مذهب هؤلاء. انما احنا عندنا في السنة، قبل ما اقول لك كده، حكم اكل السمك. والنهارده جمعه والكل هياكل سمك، حكم اكل السمك ها؟ طب في القران حرام، حرمت عليكم والسمك ميته صح؟ حد قبل كده منكم جاب السمك وذبحه زكاه شرعيه لا. طب ليه اكلت سمك مع ان ربنا بيقول حرمت عليكم ميته؟ السنه. قال صلى الله عليه وسلم لما كان عند ابن ماجه باسناد صحيح: أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال، حلال. هذا الحكم الشرعي في القرآن عكسه، ولكن احنا استفدنا الحكم من السنة. طب سيب السنة، ما تاكلوش سمك النهاردة. عرفتوا قد ايه دعوات الناس دي هدامة؟ خلاص سمك حرام عليكم، ده دعوة هدامة خالص. ارخص حاجة النهاردة السمك، ضاع السمك يا عيني بسبب امثال هؤلاء. سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا حياة. بل اعظم من ذلك، خد ايضا، خد معاك قد ايه احنا محتاجين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقصة الخضر، موسى مع الخضر. هو لماذا موسى خرج للخضر؟ ليه موسى عليه الصلاة والسلام خرج للخضر؟ ليه؟ قال ان زي ما انت قلت الان، لان موسى عليه الصلاة والسلام كان في الناس خطيبا، فسأله رجل يعني أأنت أعلم أهل الأرض؟ قال أنا أعلم أهل الأرض. فالله عز وجل علمه أنه ينبغي عليه أن يتواضع عند العلم، فأرسله إلى من يتعلم على يديه. رحلة طويلة جدا. السؤال فين في القرآن الحتة دي؟ الحتة دي في القرآن فين؟ مش في القرآن. جاءت السنة لتوضح لنا كثير من الأشياء اللي جاءت في القرآن مختصرة، جاءت السنة لتبينها لنا، لتوضحها لنا مزيد من العناية. ذكر الله في القرآن إن موسى قال لقومه ادخلوا الأرض المقدسة، رفضوا، ضرب عليهم التيه 40 سنة. طب وبعد كده إيه اللي حصل؟ إن سيدنا يوشع بن نون تلميذ سيدنا موسى، صاحب موسى في رحلة الخضر، ده اللي تولى قيادة بني إسرائيل من بعد ذلك، لأنه كان النبي من بعد سيدنا موسى، لأن موسى وهارون مات في التيه. تولى الخضر بعد، عفوا، تولى يوشع بن نون بعد ذلك القيادة، وفتح الله له بيت المقدس. عرفنا منين؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام لبث في البلاء كم سنة؟ 18. عرفتها منين؟ مش في القرآن موجودة، في السنة موجودة. لا نستطيع أبدا أن نفهم الدين إلا من خلال كتاب ربنا عز وجل. أزيدك، الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر المحرمات على الرجال من النساء قال الله: وأحل لكم ما وراء ذلكم. أي واحدة بعد كده حلال إنك تتزوجها. طب السؤال، هل يجوز لي أن أجمع بين زوجتي وخالتها، بين زوجتي وخالتها، أو زوجتي وعمتها؟ يجوز؟ طيب ما هو في القرآن بيقول لك وأحل لكم ما وراء ذلكم. خصصت هذا العموم خصص بقول النبي لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ده جافين جاف السنة. الله ربنا سبحانه وتعالى في كتابه قال ربنا عز وجل في كتابه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيكم. هذا النكاح هذا الزواج إيه أركانه؟ أركانه لابد من وجود إيه؟ ولي وإيه؟ شاهد عدل، ولابد مع الاثنين دول إيه؟ إشهار. انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ على فكرة هذه أركان العقد ولا يصح عقد الزواج إلا بها. جبنا الكلام ده منين؟ هو صلى الله عليه وسلم الذي قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة زوجت نفسها أو نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الكلام ده احنا جبنا منين؟ إعلان النكاح قال صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح. الكلام ده احنا جبنا منين؟ مش في القرآن. رغم دي أركان في عقد الزواج جبناها من السنة. طب من غير السنة لو امرأة نكحت نفسها بغير وليها قال صلى الله عليه وسلم هي الزانية التي تزوج نفسها بغير إذن وليها، زانية. السنة السنة بالنسبة لنا تضبط لنا الدين، لا لا تضبط لنا الحياة، تضبط لنا الحياة. طيب تعال بقى نسمع مثل هذه الدعوات التي تدعو لترك السنة وهدم السنة، هنعيش ازاي؟ كيف يحيا الناس بغير سنة؟ السؤال الأخير أختم به، أنا خطبة النهاردة خطبة عقلية بحتة. السؤال اللي حابب أختم به، وإذا كان الناس في غنى عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يكفي الناس كتاب الله عز وجل، السؤال الذي يطرح نفسه إذن ولماذا بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الغنى في القرآن؟ خلص كانت المسألة انتهت، ولا يبعث الله عز وجل رسولا ويعذب ويضرب ويطرد ويهان من أجل أن يبلغ الناس الدين. ربنا ليس الناس مش في حاجة لهذا الرسول، لأن عندهم القرآن، كتاب ينزل على أي حد والمسألة تنتهي. لبعث الرسول باختصار، قال صلى الله عليه قال ربنا تبارك وتعالى كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال ربنا تبارك وتعالى قال ربنا تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل وقال ربنا عز وجل سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. قولوا قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابنا الكرام، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا نجاة، وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إنما ينفذون الأمر، فإذا سألتهم لما تصنعون هذا قالوا لأنها السنة، أما نحن فإننا نترك الأمر، فإذا سألناك لماذا تركته فيقول إنها السنة، نفس الإجابة ولكن كان الفعل مختلف. السلف يفعل أمور لما هذه قال إنها السنة، لأنها سنة لها أعملها، أما نحن فنترك كثير من الأشياء، فإذا سئلنا لماذا تركتم هذه الأشياء نحن نقول نفس الإجابة إنها السنة. وهذا هو الفرق بيننا وبينهم، هم أعزهم الله عز وجل ورفع من شأنهم ورفع من مكانتهم، حتى إن ملوك الأرض في هذا الزمان كانوا يرسلون لخلفاء المسلمين أن يطلبوا من خلفاء المسلمين أن يوافقوا على أن يتعلم أبناء ملوك أوروبا عندنا كمسلمين، وفي النهاية يوقع ملك إنجلترا أو ملك أوروبا تحت للخليفة المسلم خادمكم المطيع أمير لندن أو أمير بريطانيا أو أمير أي بلد. ده العز. طب إحنا ليه ضرب علينا الظل؟ ما هو ما تنساش، وجعل الظل والصغار على من خالف أمري، جعل الذل والصغار على من خالف أمري، جعل الذل والصغار على من خالف أمري. الصحابة فهموا هذا القانون، فكان الواحد منهم رضي الله عنه يطبق كلام النبي بحذافيره صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. أبو سلمة بن عبد الرحمن يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيرى زيد بن خالد الجهني يضع السواك على أذنه موضع القلم للكاتب كده، فسأله كلما دخلت المسجد أراك تضع السواك على أذنك موضع القلم من الكاتب، قال يا بني سمعت النبي يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فانا علشان ما انساش ممكن احطه في جيبي، احطه في جيبي انسى، انا حطه على وداني علشان ما انساش. معاوية بن قرة رضي الله عنه يدخل هو وولده على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي فاتح الزرار ده، دي سنة؟ دي سنة؟ النبي حرام فتح الزرار. قال معاوية بن حيدة: فما زالت هذه لبستي أنا وولدي صيفا وشتاء. بس النبي كان عامل كده. ابن عمر رضي الله عنه يسير في طريقه ومرة واحدة يحيد على الطريق ثم يرجع مرة ثانية. ابن عمر انت عملت كده ليه؟ أصلاً كنت مع النبي في سفر واحنا في الطريق حاد فحت. ابن عمر رضي الله عنه كان يتعاهد شجرة بالسقي كل شيء بيسقيها، بيسقيها ليه؟ قال أصل المكان ده صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خايف إن الشجرة دي تموت فأفقد المكان اللي النبي كان بيصلي تحته، فأنا بتعاهد الشجرة عشان أصلي في المكان اللي النبي صلى فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ياخد خاتم الذهب كده ويرميه ويقول ده حرام على ذكور أمتي. يخش واحد من الصحابة لسه ما سمعش، فالنبي يقول له أما علمت أن هذا حرام وخد الخاتم من إيديه ورماه. بس صلى الراجل هو خارج، الخاتم مرمي في الأرض والناس كلها واقفه شايفه المشهد. الراجل هو خارج ساب الذهب، ساب الخاتم، فقالوا له يا فلان خذ خاتمك. قال لهم والله انا ما كان لمثلي ان ياخذ شيئا طرحه رسول الله. النبي خد حاجه من ايديا ورماها، اخذها ازاي؟ طب خده يعني ادي لزوجتك. النبي رماها اخذها ازاي؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يلبس برد حمراء، لبس جلبيه كلها حمراء وخرج بها، النبي شافه فقال يا ابن عمر هذه ثياب من لا خلاق له في الآخرة. لبس الهدوم كلها حمراء، لو أحمر ودخل فيه لون تاني ما فيش مشكلة، إنما الهدوم كلها أحمر حرام للرجال. فابن عمر بيقول فأخذتها فذهبت إلى بيتي فزجرت بها التنور ولعت الفرن بها، ثم قابلني رسول الله فقال يا ابن عمر ما صنعت في ثيابك؟ قلت يا رسول الله سجرت بها التنور. فقال صلى الله عليه وسلم هل ألبستها أهلك؟ الأحمر ده بتاع النساء، هل ألبسته أهلك؟ لا، أنت قلت لي دي الثياب من خلق له تترمى قولا واحدا الموضوع انتهى. ده ليه؟ ده بيحب السنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي مع الصحابة وهو ماشي صلى الله عليه وسلم داس على شيء نجس، فجاء جبريل فقال يا محمد والنبي يصلي النعل بتاعك فيه نجاسة، فالنبي قلع النعل وحط جنبه. كل الصحابة خلعوا النعال، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يقول لهم انتوا ليه قلعتوا نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت، فخلعنا خلصت. بس انت رميت حاجة احنا نرميها، الموضوع انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم يوم حرم لحوم الحمر الاهلية وكانت حلال قبل خيبر، قبل غزوة خيبر، النبي بعت مناديه الا ان لحوم الحمر قد حرمت عليكم. لحوم الحمر حكمها مش موجود في القرآن، النبي قال هي حرام. بعدها مباشرة سيدنا جابر بيقول فوالله لقد أكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، اللحم استوي تطلع يأكل بس. هو مش النبي قال حرام ارمي ليه؟ كانوا يعلموا يقينا إن تطيعوه تهتدوا، ويعلموا يقينا وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. حياتهم كلها كانت سنة، حياتهم كلها كانت تطبيق كلام النبي وأفعال النبي بحذافيره صلى الله عليه وسلم. ليه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان ثياب النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الساق، وكان يزيد إلى فوق كعب رجل اللي هو اللي بنسميه بز الرجل. الصحابة كلهم كانوا كده. انت لو عملت كده تبقى إرهابي، وإيه المنظر العفن اللي انت عامله ده؟ انت لابس هدوم قصيرة ليه؟ يا اخوانا النبي كان كده، انما عادي جدا لما البنطلون ده البنطلون اللي متشمر ينزل موضه للبنات عادي خالص، ايه المشكله؟ والبرمودا القصير، البرمودا القصير للرجاله ينزل عادي ما فيش مشكله. اللحيه دي كانت شكل من اشكال الارهاب في وقت من الاوقات. بس لما الممثل التركي نزل في مسلسل من المسلسلات وهو مربي دقنه، الناس ربت دقنها عادي مش مشكله، عادي ده دي الموضه. انما لما كانت عند النبي لا، المسلم مش كده بقى. المسلم دايما لا ينتظر ان سنة النبي تجيله من بره علشان يطبقها، المسلم دايما يسمع ويطيع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. احبابنا الكرام، اختم معكم بهذه الكلمة للامام احمد رحمه الله. وهو يوضح فيها خطورة أن الأمة تسيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام أحمد رحمه الله: أيها الناس، إن الله أمركم بطاعة رسوله في كتابه في 34 موضعا. ربنا قال أطيعوا رسول 34 مرة في كتابه، من 33 لـ39 مرة في القرآن. ثم قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة السنة يا فتنة يقع فيها الإنسان يا عذاب أليم. إحنا بالنسبة لنا السنة نجاة. أنت عايز إيه من وراء الخطبة دي؟ أنا عايز من وراء الخطبة دي حاجتين. الحاجة الأولانية، أنا عايز كل اللي بيحضر النهاردة وكل اللي بيسمع أو في البث المباشر على النت الآن، كل اللي يسمع الآن يرتبط بالسنة أكتر. والارتباط ده حاجتين: إن لازم كل واحد منكم يبقى حريص على وجود كتاب من كتب السنة في البيت، كتاب مثلا زي رياض الصالحين، كتاب زي صحيح الترغيب والترهيب، كتاب زي صحيح الجامع، كتاب زي البخاري مسلم، الكتب اللي اهتمت بالسنة، كتاب زي مشكات الرواه من أهم الكتب اللي موجودة، مشكات الأحاديث. الكتب دي لازم تكون في بيتنا. كل يوم أنا واخد ورد من كلام النبي، أسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا أبائنا الكرام، تلاقي دايما زمان كان بيحب أم كلثوم: أنا أرى حرمة الغناء، وده قول الأئمة الأربعة. بس هو من وقت للتاني كده يوم شغل الراديو كده، هو مش بتاع أغاني ولا الكلام ده، بس إيه، قلبه يحن كده، قلبه يحن، معلش، قلبه يحن إنه يسمع أم كلثوم. صح، مش بيحصل. شباب زمان كان بيحب مغني معين، خلاص مات، بس تلاقي من وقت للتاني يخش على النت يجيب شريط فيقول أنت بتستعش، يقول لك والله أنا قلبي حن للأغنية بتاعت زمان. انا عايز اسال كل الناس، احنا قلوبنا ما حنتش ان هي تسمع حديث عن النبي، قلوبنا ما حنتش ان هي تمسك كتاب كده وسألتها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلوبنا ما حنتش مره لحاجه زي كده. ما فيش في قلوبنا كده حنين وشوق ان انا احط اقرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرا وبعد كده اعمل. واللي يسالك انت عملت كده ليه؟ أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان عمل كده، أصل النبي قال كده. الحاجة الثانية، إن اللي بيدعو لهدم السنة أو اللي بيدعو لحرق السنة أو اللي بيطعن في من نقل لنا السنة، صدقني شوية ويطعن ليك في كتاب الله بذاته. المرحلة دي وصلت لها تونس الآن. العلمانيين في تونس كانوا الأول برضو بيطعنوا في البخاري وفي مسلم وفي تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي، بس النهاردة الكلام صريح. طلعت واحدة منهم بتقول: أنا أعلم أولادي في الكتاب فقتلوا المشركين كافة. أنا أعلم الأولاد في المدرسة، بتقول كده، أنا أعلم الأولاد في المدرسة فقاتلوا المشركين كافة. ده إرهاب. دي آية على فكرة، حضرتك كملي الآية: كما يقاتلونكم كافة. الآية دي في موطن جهاد، في موطن قتال. بس مرحلة الطعن في القرآن هتجيلكم، هتيجي واحدة واحدة، بس هم ماشيين مع الناس بتدرج. اطعن الأول في السنة لحد ما يستقر عند الناس ان السنة دي خلاص ولا يحسبك منها، بعد كده يطعنونك في القرآن، بعد كده صدقني دي كلها درجات واحدة فوق بعضها كده، هيطعنونك في الدين نفسه وفي الإله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، السنة بالنسبة لنا حياة. عايز أقول لك، قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وعايز أقول لك، قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييني وإياكم دائما على السنة، وأن يقبضنا على السنة، وأن يجعلنا دائما من الذين يدافعون عنها وينشرونها بين الناس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريق ثبته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتانا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم كل عبادك المجاهدين المستضعفين في سبيلك في كل مكان، اللهم كل عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، كل عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في حلب، اللهم كل إخواننا المستضعفين في حلب، اللهم كل النساء والأطفال والشيوخ من أهل حلب، اللهم داوي جرحاهم يا رب العالمين، واشف مريضهم يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من آذى المسلمين، اللهم عليك بالمجرم بشار الأسد، اللهم أين فيه عجائب قدرتك. اللهم عليك بالروس الذين يذبحون المسلمين، وعليك بالشيعة الذين يقتلون المسلمين. اللهم إن أراد المسلمين بشر فاجعل شره في نحره، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم كن لعبادك في كل مكان يا رب العالمين. يا رب، من اراد مصر واهلها ودينها بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادها بالشر فاجعل كيده في نحره، وارنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من اهل القرآن والسنة، اللهم اجعلنا من اهل القرآن والسنة العاملين بالكتاب والسنة، الذين تتوفاهم على الكتاب والسنة وتحييهم على الكتاب والسنة بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.